رباه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها. فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيه جمالك، وتراءى لمسمع القلب همس من شفاه النجوم يتلث ثنالك، فاعتراني تأله وخشوع واعتراني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخر كياني خاشعا ومن يتمالك. لازلنا في على ضفاف أنهار العظمة ومع اسم الله عز وجل العظيم. كنا شرعنا في الحديث عن هذا الاسم أمس، وبدأنا الحديث عنه بصورة تعرضه وتعرض شواهده وتبرز مقتضيات ولوازم الإيمان بهذا الاسم الجليل. والنهاردة إن شاء الله نكمل الكلام عن هذا الاسم، لكن نصدر الكلام ابتداء بالكلام عن معنى الاسم. طبعا هناك من المعاني ما لا تحتاج إلى إيضاح، لكن لعلها بتحتاج إلى أن إحنا نلتفت إلى أمور مهمة. مثلا أقول لك ربنا اسمه الكبير، تقول لك ايه الكبير؟ هتقول لي الكبير، كبير يعني ايه؟ حمك الله. بس مثلا ممكن ما تنتبهش الى ان من معاني الكبير المترفع عن الدنايا والنقائص، ماشي؟ انت ممكن تاخد معنى العظمة اللي فيه، معنى القوة والسعة اللي فيه، بس ما تاخدش بالك من معنى القدوسية والتنزه اللي فيه. ما تنتبهش ان من معاني الكبير الايه الذي يترفع عن الدنايا والايه والنقائص. زي ما انت مثلا تقول انا اكبر من اني اقول كده او اكبر من اني اعمل كده، خلاص. وده اسم ربنا المتكبر، ان الله سبحانه وتعالى ده البعد اللي اسمه الكبرياء، لو إن الله سبحانه وتعالى أكبر سبحانه وتعالى وأعظم وأجل وأقدس من إنه يتنزه، من إنه يقع في نقيصة أو خطيئة أو يفعل نقيصة أو خطيئة سبحانه وتعالى. طيب، فلذلك برضو كثير من الأسماء كده، أنت ممكن تسمع معنى الاسم تقول خلاص معنى واضح، بس ممكن ما تلتفتش لأبعاد معينة متعلقة بهذا الاسم. طيب، اسم الله عز وجل العظيم، لو هو ابنك الصغير قال لك يا أبي ايه العظيم، هتقول له ايه؟ ممكن تقول ايه؟ هو بقى ده ايه؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم ماء. لا بجد، لا انت عندك حق فعلا. في كتير مثلا تلاقي كتب يقول لك كده، يقول لك العظيم الذي له جوانب العظمة. طب وبعدين من عايز اعرف ايه العظمة اصلا واضح؟ انا بس بقول فعلا بيت بشوف في كتب كده بتبقى تروح بيغششك ولا ايه؟ طيب، مالك الملك، ده اللي كنت بقول عليه امبارح، تفسير اسم باسم تاني. لا الصفة اللي هي الترفق والإحسان. أيوة ماشي، بس الترفق عشان الترفق ذاته معروف، بس برضه أنت تيجي للترفق ذاته، إيه بقى الترفق؟ ما أنت برضه تيجي للترفق، إيه الفرق بين الترفق والإشفاق؟ ليه ما تقولش ربنا يشفق، تقول ربنا يترفق؟ لا ده اللي هو بقى اللي هو إيه؟ اللي هو زي مثلا حميد بمعنى محمود. برضو ما عملتش حاجة يعني، برضو ما قلتليش حاجة ان هو عظيم. لما تقولي عظيم بمعنى زي مثلا ربنا اسمه حميد، لان صيغة فعيل تأتي بمعنى مفعول، فتقول ربنا حميد يعني ايه؟ يعني محمود. خلاص ماشي، عظيم فيها معظم، فيها معظم متميز. في صفاته بس ايه بقى عظمته اللي تميز فيها؟ انت قربت كده يعني، تبجيل. اي ماشي بس كده مبجل يعني. طب وهو بقى عظمته يعني ايه؟ انت جاي بتتكلم يعني على عباده هيعملوا ايه معاه؟ فخامة، رفعة، علو شأن. طيب يعني هو دايما، انا هسأل سؤال بسيط النهاردة. الله لما كلمنا بلسان عربي مبين، صح؟ ليه؟ عشان احنا نفقه اللسان العربي المبين. والله سبحانه وتعالى احنا مهما تصورنا يعني، مهما عقولنا جابت، ممكن تكيف صفاته يعني، ممكن نقدر نعرف يعني صفة ربنا ده يعني مثلا حلمه ده يعني شكله ازاي؟ بلاش نكيفها، نقدر نحدها. ولا يحيطون به ايه يعني؟ احنا ما نقدرش نحيط يعني، خدت بالك انت؟ يعني مثلا انت ممكن مسألة فقهية انت بتبحثها، مثلا زي حكم صلاة الجماعة، ممكن انت عملت فيها رسالة ماجستير ودكتوراه، فممكن تقول انا احط بالايه بالمسألة، انا عملت ايه؟ جبتها من جميع جوانبها فعلا، لا يكاد يكون يعني في حين مثلا احد ممكن يكون درس مثلا مسألة صلاة الجماعة من ايه؟ من كتاب تمام المن، فهو عنده معرفة بالمسألة، بس احط بها ما احطش بها. احنا ربنا مهما وصل لنا ومهما عرفنا ومهما عمل، ربنا قال ولا يحيطون به ايه؟ علمه. مش ولا يحيطون به هو بس، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فكده كده الاحاطة دي ايه؟ مش منعقدة، دي نقطة لازم نتفق عليها. والنقطة الثانية الحد مش منعقد، ما تقدرش تحدها، دي مسألة تانية. المسألة الثالثة ان ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا مساميا او مشابها؟ يبقى لذلك حتى صح والحديث صحيح الشيخ الألباني، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، في الله، في ذاته، في كيفية صفاته، يعني دماغ دي ما هتجيبش. طب بما ان الموضوع كده، لو انت استصحبت النقطتين دول ان انت مش هتحيط به علما ابدا، صح كده؟ ومش هتقيه، وهو ليس كمثله شيء. طب هو خطبك برضو بصفات ليه وباسماء ليه، وخطبك بلسان عربي ايه؟ مبين. يبقى الفكرة ايه؟ تقريب، تقريب للي انت هتفهمه من الكلمة دي في العربي من معاني الكمال. تاني عشان الكلام ده مهم، تقريب للي انت هتفهمه من الكلمة دي في العربي من معاني الايه؟ الكمال. طيب فانت مثلا انت تفهم من العلو ايه في العربي؟ حاجة فوق كده، فوق حاجة عالية، خلاص بس وده المراد. انما العلو شكله وكيفيته، انت تفهم ان ربنا استوى على عرشه. ولما تعرف بقى ان العرش ده يعني، العرش في اللغة هو سرير الملك، تمام؟ هل بقى انت دماغك هتقعد تجيب بقى السرير والسرير ازاي؟ بس انت يفهم ايه من استوائه على عرشه؟ نحن بنتكلم عن ملك قهار سبحانه وتعالى، تمام؟ ملك قهار سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيجي معه لما يتكلم عن العرش ويعبر عن ان العرش فوق السماوات وايه والارض، ويشير باصابعه هكذا وكانه قبه، يعني قبه الكون، خلاص؟ فانت تفهم ايه معنى ايه، بس الشكل بقى نفسه بتوصيفه ما تقدرش، دماغك ما تجيبش كلام من الايه، من التقريب للواقع الحاصل. بس لازم نفرق ما بين التقريب ده وبين التأويل، خلاص؟ لان في ناس ثانيه بتعمل ايه بقى، بتقول لك لا الكلام ده مش حقيقي، ملوش يد ولا حاجه، ولا ليه قدم ولا حاجه، ولا ليه ساق ولا حاجه، ولا ليه عين ولا حاجه، ده الكلام ده مجرد رموز بس، واضح؟ عشان تدينا ايحاءات. ووصلت ببعضهم ان يعتبر ان الجنه والناس، ان الجنه والنار نفسها عباره عن رموز عشان تدينا ايحاءات بس. مثلا وصل مثلا بالمؤولة انهم يعتبروا ان ربنا ملوش يد، ده كلمة يد دي هي كأنها رمز للقدرة، لقدرته بس، عشان يدينا ايحاء بان هو عنده قدرة. لا، هو اخبر ان هو ليه كده يبقى ليه كده، تمام؟ والمعنى اللي هيفهم عندنا هو في في فيما يتعلق بلغة العرب الصحيحة باستعمالاتها الصحيحة. عشان كده ضروري جدا الانسان يأتي بقى لما يبقى في اسم يجيب اصل الاسم، يعني هي المادة دي نفسها العين والظاء والميم، العرب كانوا بيستخدموها في ايه؟ من الكتب دايما اللي بترجع الاصول، انا يعني اشهر كتاب في هذا الباب وكتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس. هو فكرته انه بيرد الكلمات لاصل واحد، يعني مثلا احنا نجد عندنا مسجد، سجد، ساجدون، سجود، المسجدة، تمام؟ كل دي كلمات كثير العرب استخدموا المادة اللي تقول في الاخر للسين والجيم والايه والدال، هو بقى بيردها الاصل، يعني يقول المعنى بتاع الاصل ده ايه، وبعد كده تفرعت عنه الحاجات دي. احيانا يرد الاصلين، واحيانا يرد الثلاثه وغيرهم. وبعض العلماء مثل زي المشيخ بيشوف بيسميها النواه، يعني النواه المصطلحيه، وبعد كده بتفرع عنها اصطلاحات. المهم هو اهتم بالباب ده، فبيقول العين والظاء والميم اصل واحد، يعني ما لهاش اصلين، هي اصل واحد، يدل على كبر وقوه. يعني العرب لما كانت تستخدم العين والظاء والميم كانت تستخدمهم في التعبير عن الايه، الكبر والايه والقوة. طيب في واحد تاني عمل حاجة جميلة برضو اسمه الراغب. الراغب ده عمل ايه؟ جاء واخد الكلمات اللي في القرآن نفسها وحاول يردها لأصولها، الاصل واحد بس اصل قرآني مش لغة وبقى. فدي من الكتب اللي مهمة في انك ترجع الكلام لاصله، هو بادئ منين وبيمر ازاي والدنيا رايحة فين. فكان بيقول في المفردات، لكتاب مشهور اسمه المفردات في غريب القرآن، بيقول وعظم الشيء اصله كبر عظمه، تمام؟ بل هيجي حتى في اصل العظم نفسه، العظم سمي عظم ليه، خلاص؟ هيبقى فيه تأويلين. التأويل الأول للصلابته، إنه مفيهوش مسام، مفيهوش حاجة تدخل، وبعد كده لأنه ينبت عليه من اللحم فيعظم، يعني عشان هو نفسه ينبت عليه من اللحم فإيه؟ فيعظم. فده في سر تسمية العرب للعظم بكده، خلاص؟ طيب فهو بيقول وعظم الشيء أصله كبر عظمه ثم استعير لكل كبير، كل حاجة كبيرة، فأجري مجراه محسوسا كان أو معقولا. نركز بقى عشان هنا الراغب يبدأ ياخدنا البعد جديد، وبعد استخدام الكلام ده في الايه، في المعقولات مش في المحسوسات. عينا كان أو معنى، سواء حاجة عينا انت بتشوفها بعينك، حاجة معينة، أو معنى، عين حاضرة قدامك، شنطة، ترابيزة، أو معنى شيء معنوي، خلاص؟ بتكلم عن كرم، عن علم، عن حكمة، تمام؟ قال عذاب يوم عظيم، قل هو نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من القريتين عظيم. بل والعظيم إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة، والكثير يقال في المنفصلة. يعني بيقول الأعيان دي نفسها، مثلا هنقول شنطة، هنقول ترابيزة، فلما نقول مثلا هنقول مثلا هذا مسجد عظيم، المسجد متصل ولا منفصل؟ متصل، متصل اهو ببعضه، فيبقى قصدنا ايه؟ كبير وضخم، في فخامه، ماشي؟ طيب لما اخلص بس، لما نقول بقى لما نتكلم في الأعيان المنفصلة، يعني لما نيجي نقول بقى مثلا إيه حاجات زي بعضها، فمثلا مثلا نقول إيه، نقول أتى بقمح عظيم، يبقى إيه كتير، إنها أعيان إيه منفصل. ثم قد يقال في المنفصل عظيم نحو جيش عظيم ومال عظيم، وذلك في معنى الكثير. طيب، وهو ده كلام الراغب. ابن منظور في لسان العرب بيقول العظيم الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته، والعظم في صفات الأجسام كبر الطول والعرض والعمق، والله تعالى جل عن ذلك. وإذا وصف العبد بالعظمة فهو ذم، لأن العظمة في الحقيقة لله عز وجل، وأما عظمة العبد فكبره المذموم وتجبره، فكبره المذموم وتجبره. تمام. بيقول والتعظم في النفس هو الكبر والزهو والنخوة، والعظمة والعظموت الكبر. والعظم خلاف الصغر، عظم يعظم عظما وعظامة كبر، وهو عظيم وعظام. وعظم الأمر كبره، وأعظمني ما قلت لي أي هالني وعظم علي. ويقال ما يعظمني أن أفعل ذلك أي ما يهولني. وفي المصباح بيقول أعظمته وعظمته تعظيما مثل وقرته توقيرا وفخمته، والعظمة الكبرياء. وفي الصحاح يقول عظم الشيء كبر فهو عظيم، وأعظم الأمر وعظمه أي فخمه. والتعظيم التبجيل، والعظيمة والمعظمة النازلة الشديدة، والعظمة الكبرياء. طيب، خلاصة كلام أهل اللغة أو الاستعمال اللغوي إن العظمة بتبقى متعلقة بحاجات عينية وحاجات معنوية. خلاص، والحاجات العينية إما أنها تكون منفصلة أو تكون متصلة. ماشي. طيب، اللي متعلقة بالحاجات العينية يقصد بها إيه؟ الضخامة، كبر الحجم، الكثرة. خلاص كده، المتعلق بالحاجات الايه العينية. طيب، المتعلق بالحاجات المعنوية يقصد بها الايه؟ يقصد بها الفخامة، التبجيل، خلاص، والكبر اللي هو الكبرياء، خلاص، والمجد والهيبة. وده اللي يجوز حق الله سبحانه وتعالى، يعني ما يتعلق بالايه بالاعيان وغيره ده ما لا يجوز حق الله، انما ما يتعلق بالله هو الايه، يبقى العظمه اللي احنا بنتكلم عن ربنا فيها عظمه معنويه ولا عظمه عينيه؟ نتكلم عن عظمه معنويه. خلاص، لان اسم الكبير هو اللي هيفيد اكتر ايه، ان ربنا كبير الذات. خلاص، بس احنا بنتكلم هنا على العظمه، العظمه كايه، صفه معنويه. خلاص. طيب، العظمه دي نفسها مشتمله على معاني زي ايه؟ زي الكبرياء والقوة والجلال والمجد والهيبة. كم حاجة دلوقتي؟ الكبرياء والقوة والجلال والمجد والهيبة. خلاص. ويكون تعظيمنا لربنا عبارة عن ايه؟ توقير وتفخيم وتبجيل وتكبير. تمام. يكون انا احنا تعظيمنا لربنا منعظم ربنا، يعني نعمل ايه؟ يعني نوقره سبحانه وتعالى، ونفخمه سبحانه وتعالى، نبجله سبحانه وتعالى. خلاص، ونكبره سبحانه وتعالى. تمام. ليه؟ نعم. لا لا، هو يعني مش لفظ عايز، لان هي اصلا كده كده ما جاتش كصفات. يعني لا، التوقير على اصل الماده نفسها. يعني التوقير ان يكون له قدر لديك، يعني اصلا هو عشان يتضح اكتر، كنا لسه جايين يعني، بس تصبروا شويه عشان يتضح اكتر. هنشوف التعظيم ده في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. انا بس عايز توسع في فروقات لغوية، عايز اخدك بس المعنى كده نعقده في قلبك ببساطة بآية يعني، تمام؟ يعني ممكن ايتين كده وضحوا المعنى جدا. الاولى وما قدر الله حق قدره، يبقى التعظيم هيبقى ايه؟ تقدير الله حق قدره، ان انت تقدر ربنا حق قدره، خلاص؟ طيب والتانية ما لكم لا ترجون لله وقارا، خلاص؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ان انت توقر الله سبحانه وتعالى. فمثلا لما تسمع اسم ربنا، ما هو اصل انت النشاط ده نفسه اللي هو التوقير او التقدير هو صادر منك اصلا، صادر منك في الدنيا. ممكن انت يعني بس في الدنيا عندنا اسمه الاحترام، يعني احنا بنقول عليه كده في المجمل ليه؟ الاحترام. تقول انا بحترم فلان، انت مثلا ايه فلان ده مثلا لما ينادي عليك ما احتراما ليه يبقى داخل عليك وانت متكئ احتراما ليه تقوم، مش عارف لو طلب منك حاجة احتراما ليه، لو احنا بنسميه الاحترام خلاص. بس احنا في حق ربنا هنقول اللي ربنا قاله في القرآن اللي هو ايه؟ تقدير، وما قدر الله حق ايه؟ قدره. والتانية اللي هي ايه؟ توقير، ما لكم لا ترجون لله ايه؟ وقارا، خلاص؟ طيب وده مرتبط بمقام الشيء في القلب، مقام الشيء في الايه؟ في القلب. يعني بناء على مقام الشيء في القلب بيكون تقدير الشيء ده واحترام. طيب انا عشان اوضح لكم المسألة هسألك، انت مثلا بتحترم سين من الناس، طيب ليه بتحترمه؟ يعني مثلا عشان بيخوفك؟ مش عن الاحترام، ده مسألة اختيارية. انا بتكلم عن الاحترام اللي من جواك، ده مسألة اختيارية ماشي؟ مش اللي هو بقى واحد مثلا خايف منه وتديله فلوس، ممكن تبقى خايف منه ده تعمل له ما يشبه الاحترام بس انت ما ايه تحترموش اصلا، خلاص ده خوف. طيب لما نقول تهاب حد، يعني انت لما حد في الدنيا بتحترمه بتقدره بتجله بتهابه، كل ده مرتبط بحاجة، ان ليه مقام في قلبك، تمام؟ وكلمة مقام اصلا من الاقامة، يعني هو مقيم في قلبك على صورة، تمام؟ بتكلم على البشر، مقيم في قلبك على ايه؟ على صورة. ايه الصورة بقى اللي انت صورتها له؟ صورة نقص ولا كمال؟ صورة كمال، خلاص؟ صورة كمال، صورة جمال، صورة جلال، خلاص؟ بناء على هذه الصورة التي اقام لأجلها في قلبك صرت ايه؟ توقره، صرت تقدره، صرت تحترمه، صرت تهابه، تمام؟ يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي بيننا الآن، انت مساحة توقيرك ليه قد ايه؟ تقديرك ليه قد ايه؟ احترامك ليه قد ايه؟ السؤال بقى الاهم من كده، ده خلاص احنا عرفنا ده بيتعمل ازاي. السؤال الاهم ليه بقى هو ليه هذه المساحة من التوقير والتقدير والاحترام والتبجيل ليه؟ عشان مقامه في قلبك، صح؟ ومقامه ده نشأ عن ايه؟ ان عرفته بايه؟ بصفات كماله وصفات جماله وصفات جلاله، فصارت له هذه الايه؟ الهيبة، تمام؟ طيب احنا بنقرب المشهد النهاردة، لما اقول ان انا اعظم الله يعني قدره حق قدره، يعني اوقره، خلاص؟ يعني أجله، يعني أهابه سبحانه، يعني أمجده، تمام؟ طيب الكلام ده ناشئ عن إيه؟ عن إن لله مقام في قلبي، تمام كده؟ لله مقام في إيه؟ في قلبي. هذا المقام لماذا صار لله هذا المقام في قلبي؟ لما عرفته عن من إيه؟ من صفات الجلال والكمال والإيه؟ والجمال، تمام؟ طيب يبقى أين يبدأ التعظيم؟ في القلب. أنا بقولش بما، بقول أين يبدأ التعظيم؟ في الإيه؟ في القلب يبدأ. لذلك لما الله يقول إيه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى إيه؟ القلوب. القلب ده لما يعني يتمكن منه ما ينبغي أن يكون من مقام للرب، خلاص تيجي الهيبة، يجي الإجلال، يجي التوقير، يجي ولذلك تظهر الآثار بقى في التصرفات، تظهر الايه الآثار في التصرفات. يعني كان كتير جدا مثلا الأخوات يبعتوا لي يقولوا لي ايه ده فلانة مثلا كبيرة في السن وعندها مشكلة في سماع المحاضرات ومش عارف والملف، وممكن نسمح لها ان هي مش عارف ايه. فكنت اقول لهم اي حد كبير في السن ما ايه ما تصدرونيش معاه، يعني عدوها، ما نجله ونحترمه، يعني في مثل هذا السن يجل ويحترم، وما تصدرونيش معانا، ما عنديش مشكلة خالص، ما هزعلوش ابدا ايا كان، مش زعله. ليه؟ لان دايما كان بيحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي السلطان المقصد، ماشي، وايه اكرام ذي السلطان المقصد وايه وذي الشيبة، تمام، ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي السلطان المقصد وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. خلاص، وقلنا ان غير الغالي فيه على معنين، اما انه غير المغالي في العناية بمبانيه على حساب معانيه، تمام، اللي هو مش همه بس يقرأ ويحفظ ومش عارفه ومهمل للمعاني. وحتى الحافظ ابن كثير كان بيستدل على ان السنة في القراءة التؤى ده بالحديث ده، وكان يقول ان من الغلو الاسراع في قراءته، ده كلام الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن. او الغالي فيه الذي يفهمه على غلو، يفهمه على ايه؟ على غلو. الجافي عنه هم متفقين تقريبا عليها، تارك العمل به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضع لحامل القرآن اللي هو يبجل او يجل، وضع له ايه شرطين، انه لا يكون غالي ولا يكون ايه جافي. عشان كده كنت دايما اقول اللي مش عامل مش حامل، يعني في الشريعة الذي لا يعمل بالقرآن ولا يعتني بمعانيه لا يعتبر حاملا للقرآن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحملوا أسفار، حملوا أمانة فهمها والعمل بها فلم يفهموها ولم يعملوا بها فكانوا عند الله عز وجل كأنهم لم يحملوها. فحامل القرآن أو حملة القرآن اصطلاح استهلك استهلاكا للأسف، يعني الله المستعان، وصار يطلق خلاص على كل اللي حافظ، كل اللي بيقرأ، كل اللي بيجود. لا، هذا الاصطلاح في الشريعة لا يطلق إلا على إيه؟ إلا على العامل المعتني بالمعاني، المعتني بالمعاني فهما وتدبرا وعملا، هذا يكون حامل القرآن، إن لم يعتني بها لا يكون حامل. خلاص. طيب، فالشاهد الحديث نفسه، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فهذا هذا الشخص، لذلك كنت بقول إن الأمة تجل سيدنا عمر بن الخطاب صاحب سلطان مقصد، تجل سيدنا أبو بكر الصديق من قبله، تجل هؤلاء الأعلام. خلاص، إجلال هؤلاء الأعلام، إنك ما تسمح لحد من المجرمين إن هو، لأن ده من إجلالك لله عز وجل، تمام. وإن كان في دنيانا أو في زماننا صاحب سلطان مقصد يجل، خلاص. وذي الشيبة المسلم، يعني رجل شاب في الإسلام، مش واحد شعره شايب وهو مسلم، يعني ماشي، عشان في واحد شعره شايب خلاص هو مسلم بس صايع، في كده يعني، في ناس ما هؤلاء لا يجلون، بس ذي الشيبة المسلم هو بيحترم لمجرد الشيبة يعني. لكن اللي هو مقصود في الإجلال هنا اللي هو ايه، رجل يعني لا يعرف عنه الا صلاح، خلاص، ذو صلاح في الغالب، وخلاص يجل لاجل ايه، لاجل صلاحه وشيبته في الإسلام، ان في مثل هذا السن يعني هو لا زال يطيع الله عز وجل. الناس اللي هم النبي سماهم اوتاد المساجد في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني، وتد، واحد تخش كده الناس اللي بتقيم وبتصلي وبتأذن وبتعمل مهما، يعني جهلوا علينا احنا ايه، يعني نجلهم ونحترمهم لأن دول إيه؟ دول إجلالهم من إجلال الله سبحانه وتعالى. يعني الفكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمساجد أوتادا، تمام؟ هجيبه لك إن شاء الله، أنا كنت مشاعره مرة أعلم. يبقى الإجلال أو التقدير لو أنت بقى في مقام في قلبك لربنا فأنت طبيعي هتجل أهل الله، هتجل من خلاص هتعظم ما عظمه الله وتحقر ما إيه ما حقره الله. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول من أوتي القرآن اللي ربنا أكرمه بالقرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. يعني واحد ربنا آتاه الكتاب آتاه القرآن من الله سبحانه وتعالى ويشوف ان حد تاني، وللأسف الشديد يعني هذا نجده في كثير من المشتغلين بالقرآن. كنت بقول أبشع حاجة ان اهل الآخرة اهل الدنيا يقولهم يشتكلهم من دنياهم يجدوهم أشد تطلعا لها منهم، لذلك سقطوا من عين الله وسقطوا من أعينه. إن أنت الرجل بتاع الدنيا ده يروح للرجل بتاع الآخرة، للشيخ، للإمام، للفقيه، للداعية، للعالم، يروح يشتكي لهم الإيه؟ من الدنيا ويخلطه، فيرى أنه أشد رغبة في الدنيا، تمام، منه هو. والعجيبة ان واحد جاي بيشتكي لك من الجيفة تروح انت ايه تلهث وراء الجيفة اللي جاي يشتكي لك منه. لذلك اللي ينتصب لخدمة ونصرة هذا الدين ينبغي انه يتنزه، ان يتدنس، انه يزهد في دنيا الناس، يزهد فيما عند الناس. انما للأسف الشديد يعني ده أسقط هيبة القرآن وهيبة العلم وهيبة الدين في نفوس أهل الدنيا، أنه يجدك راغب في دنيا للأسف الشديد أيا كانت صورة الرغبة. المهم، فإذا أجل العبد ربه وعظم ربه وانعقد لربه في قلبه مقام هيعظم ما عظمه الله ويحقر ما حقره الله. اللي هو عند الله حقير هيصير عنده ايه؟ حقير. واللي هو عند الله عظيم يصير عند الله ايه؟ عظيم. ده مما يحبه الله، تمام؟ طيب، وبرضه ومما يبغضه الله. ازاي؟ يعني مثلا في امور بتصدر مننا احنا بنشوفها ايه؟ هينة. لكن قال الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني ممكن انت يصدر منك تصرف، هذا التصرف في عرف من حولك يشوفوه ايه؟ حاجة ايه؟ عادي. لكن هو عند الله عظيم، شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تشوح لوالدك مثلا، يعلو صوتك على والدك، ممكن تشوفها حاجة ايه؟ عادية. او اصحابك حتى يشوفها حاجة عادية، بس هو عند الله عظيم، ليس امرا هينا، شيء عظيم. يعني هذا الامر ما ينبغي. هيجي معانا استعراض للكلام ده كله، انا بس بحاول يعني، او دايما طريقتي بحب ادي زي خريطة كده وبعد كده نفصل ان شاء الله، خلاص. فلو انعقد هذا التعظيم في قلب انسان خلاص، تمام، يعظم ما عظمه الله ويحقر ما حقره الله ويعظم ما يراه الله عظيما، يستعظم ما يراه الله عظيما. يعني ما يراه الله عظيما او ما اخبر الله سبحانه وتعالى انه عظيم هو ايه؟ يستعظمه، يستهوله، ما يبقاش هين عنده، انه خلاص صار هذا الامر عظيم عند الله. المهم ان البداية منين؟ من ان قلبك ينعقد فيه مقام لله كما ينبغي، مقام لله كما ايه؟ كما ينبغي. لذلك سامحوني كنت بقول احيانا الواحد ماسك مصحف ويجي حط المصحف على الارض مثلا ومش عارف ايه، ممكن هو ماشي يدوس عليه وكلام من كده، مش اخد باله، مش قاصد يعني، ولا قاصد امتهانا ولا كده، لان لو قصد امتهان يكفر قولا واحد، ماشي؟ بس مش قاصد امتهان يعني هو بي. في حين مثلا ان انا لو قاعد قدامه بوريك كتاب بتاعي يبقى مكسوف يحطه على الترابيزة حتى يعني انه مش مكترث به واخد بالك انت، فضلا ان يحطه ايه على الارض او ان انا اخش مثلا بيته قاله ايه حطت عليه كوباية شاي ولا حطت جنبه مش عارفه ولا يعلوه التراب ولا حطه في حتة اللي هو ممكن ابنه الصغير يمسكه يقطعه. طب ما هو ده حاصل في حياته، فين بقى انت مقام الله في قلبك؟ المقام ده يخليك تعظم كلامه، تعظيم لقاء الله. كنت دايما يعني بقول لكم على التعبير ده انه بيعجبني جدا، ان رجل ممن اسلم حديثا كان دايما ينظر للصلاة على انها موعد مع الله. فانت رايح تلقى الله، انت بتصلي بتقابل ربنا. تعظيم الموعد ده من ناحية الاتيان فيه مبكرا وانتظاره وهيئتك في هذا الموعد وحضورك في هذا الموعد، ده من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني. لذلك كنت بقول اسم العظيم اسم عظيم فعلا. ليه؟ لان الاسم ده لو استقر في قلبك وتمكن منه كويس جدا هيصلح لك حياتك كلها، لان اصلا انت هتشوف مجالات التعظيم هي الدين كله. مجالات التعظيم هي الدين كله، هيوفر لك الحافز والدافع القوي على ان انت تؤدي العبادة كما اراد الله سبحانه وتعالى، انك تؤدي العبادة كما اراد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هناك امور هي ايه يعني ستظهر ولا شك، هتلاقي نفسك انت اوتوماتيك مثلا من تعظمه من البشر بينادي عليك بتجيب، انما من لا تقيم له شأن لا تكترث به بندائه، لو طلبك تحضر ولا تتأخر في الحضور، لكن من لا تكترث به من البشر لا تبالي به بطلبه، بتنصت لكلامه ومتشوق انك تسمع كلامه، انت بتحبه وتعظمه وتقدره، خلاص انت بتسمع كلام الله يعني. لذلك هتفهموا دلوقتي بقى ليه ان الذين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مجلسه الصحابة واحد من المشركين راح شافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين حوالين النبي ازاي وبيتعاملوا مع النبي ازاي، فرجع بيقول لهم ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. وفي رواية نقول لهم إيه، لقد وفدت على الملوك والأمراء والسادة والكبراء فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، ما شفتش زي كده خالص خالص. يتوضأ يبتدرون وضوءه يعني المهم. فكانوا هم ده حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوصفوا بأنهم على رؤوسهم الطير. الطير بطبيعته هو أصلا ما بيسكنش وما بيأمنش، يعني الطير لا يسكن ولا يأمن، يعني هو بطبيعته متحرك في نفس الوقت ليه لا يأمن، وخصوصا للإنسان. فهو لما يقف في مكان يبقى ايه سكن وأمن، سكن وايه وأمن. فكانوا بيضربوا المثال بثبات الصحابة واستقامتهم وسكنهم، ويعني بكأن على رؤوسهم الايه كأن واحد على رأسه طائر خايف يحصل له ايه، يعني لو تحرك حركة يعمل ايه يطير خلاص. وهذا من تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله من تعظيمهم لله وللوحي الذي يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان حلهم في مجلسهم. طيب كان منهم احيانا اللي صوته جهوري، يعني صوته عالي بطبيعته، فكان اذا تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او في مجلس صوته ايه؟ عالي. وكان منهم صحابي مشهور اسمه ثابت بن قيس بن شمس، كان كده. طيب هذا الارتفاع في الصوت خصوصا لما يحصل نقاش ربما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد الله عز وجل منهم مزيدا من التبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في صدارة سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أدب مع النبي، أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته، أدب مع من له فضل وقدر، يعني مثلا مع الوالد مع الوالدة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ لا تشعرون. سبحان الله، يعني تقول هو أن بمعنى إيه؟ بمعنى لألا أو لكي لا، خلاص، لألا أو لكي لا تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ لا تشعرون. طب هو هنا قال إن حد حبط عمله؟ ده تحذير، تحذير عادي جدا. لكن ثابت بن قيس بن شماس لما رجع نفسه وجد انه جهوري الصوت، ربما صوته يعلو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقع في هذا الذي نهى الله عز وجل عنه، فاعتزل في بيته كئيبا، اعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كئيبا على ما فات وخائفا مما هو آت، انه ممكن صوته ايه يعلو. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، افتقده صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فعلم أنه يعني قد اعتزل لما اعتزل له. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يبشروه بأنه من أهل الجنة. بس كنت بقول دي بركة التعظيم، أن يبشر بالجنة وهو في الإيه؟ وهو يمشي في الدنيا. بركة التعظيم أنه عظم الله. الصحابة كانوا بيعظموا رسول الله ليه؟ عشان هو يعني من القبيلة بتاعتهم وعربي زيهم، وبعدين احنا كنا جعانين وربنا جعله السبب ان احنا نشبع، وبعدين احنا كنا هو اللي شبعنا هو اللي عمل لنا قيمة. المسألة مش شخصية، المسألة بالاساس ايه؟ انه رسول الله، لرسول الله، يعني هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم بيه ومي يستحق ان هو يبجل ويعظم. لو نقعد مثلا كده نعقد مقارنة ما مرش على التاريخ انسان زيه، هو كقائد يستحق كلام ده، تمام. بس احنا بنقول الصحابة كان هم بيعتبروا النبي قناه لتعظيم الله، قناه من خلاله ايه؟ يعظمون الله. لذلك انت تعظيمك للعلم، تعظيمك للعلماء، دي قناه من خلاله ايه؟ تعظم الله سبحانه وتعالى. تعظيمك لكلام الله قناه من خلاله، ولذلك انت بقى محتاج انك تبحث عن قنوات اللي من خلالها تعظم الله سبحانه وتعالى. تعظيمك لأمك قناه، تمام، تعظم من خلالها الله، وهكذا. الله المستعان. فان تحبط اعمالكم وانتم ايه لا تشعرون. شو بقى التعظيم لما يغيب يبقى فيه ايه؟ مصيبه. ان تحبط اعمالكم قاسيه جدا، يعني حاجه مش هينه. لذلك كنت دائما احذر الاخوه لهم في دروس العلم بالذات ان درس العلم ايه؟ يذكر فيه ايه، يذكر فيه حديث، فاما بترفع صوتك فوق صوت رسول الله او ترفع صوتك فوق كلام الله، فدي مصيبه اصلا. حتى قال ولا تجهروا له بالايه؟ بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني ان ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني الشريعه بتقرر ان اصحاب المقامات في شرع الله زي ما قلنا سواء كانت مقامات نسبيه زي الوالد او الوالده، او مقامات علميه زي اهل العلم والفضل وغيرهم، اصحاب المقامات ما ينبغي انهم يقاموا مقام الافراد العاديين، ما ينفعش انت يعني الاقي واحد يقول ايه بهرج مع ابويا اقول له يا محمد ايه يا محمد، ما ينفعش. بنقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه بقى اصحاب المقامات، ما ينفعش يدعوا بايه، ما ينفعش تقول له يا محمد، ما ينفعش تدخل تقول له تقول يا رسول الله يا نبي الله، يعني ما ينفعش ايه. فهو حتى في على مستوى الايه الكلام، يعني انت حتى في تعظيمك وتبجيلك لوالدك مثلا او واحد من اهلك، ما ينفعش تقول ايه الاقي واحد كده يعني مثلا يتكلم عن عالم فيقول لك ايه لك احمد ايش اسمه مالك، ما يقولش مثلا الامام مالك سيدنا الامام مالك، يعني ايه يعني وكان ايه مالك ده يعني ايه واحد عندهم في الشارع كده بيلعب مع كور، يعني اصحاب، لان المقامات اما مقامات نسبيه او مقامات ايه علميه او مقامات دينيه بيسموها المقامات الدينيه، يعني المقامات عند الانسان كده ان هو حتى كان شخصيا ده بيقول يقول الوالد ابو الجسم والمربي ابو الروح، يعني هو دي ابوه ودي ابوه، الانسان دي ابوه في ابوه ابوه، العالم ده لي قدر من الابوه بالنسبه لك والوالد لي ابوه، فده لي مقام وده لي مقام، تمام الله المستعان. فان تحبط اعمالكم وانتم ايه لا تشعرون، خلاص مش حاجه. شوف انا بس بحاول اصور لك خطوره المساله، ان انت ما تنتظرش ان التعظيم ان انت تقول ان او تكتفي بحته ايه انا قلبي خلاص بيعظم ربنا، يعني واضح. لا ده انت فيه قنوات من خلالها تعظم ربنا، وفي مظاهر لازم تكون واضحه لوازم واضحه في حياتك انت بتقيس من خلالها انت بتعظم ربنا ولا لا. تعظيم الامر والنهي، اذا امر الله كيف يكون تلقيك لامر الله سبحانه وتعالى، اذا نهى الله كيف يكون تلقيك لهذا النهي. وهذه من أكثر النقاط الجوهرية الفاصلة بيننا وبين الصحابة. الصحابة عظموا الأمر ليه والنهي، وفي ناس بكحة تقول له ده ربنا نهى عن كده، يقول لك يا شيخ ويا عمه بارد قلبه ما فيهوش حرارة التعظيم، ما فيهوش حرارة التعظيم، فيعرف ان ده نهي ويرتكبه، تمام، ويعرف ان ربنا امر ولا يبالي، قلبه ما فيهوش حراره الايه تعظيم، ما فيهوش منسوب كافي من التعظيم. فمن الامور اللي يظهر فيها تعظيمك لله سبحانه وتعالى ده امر الله سبحانه وتعالى، ربنا امر بكذا افترض الله كذا، خلاص تعظيمك للامر، تعظيمك للنهي، هيبتك ان انت تعاقر شيء نهى الله عنه، ماشي، هيبتك لله سبحانه وتعالى انك تترك شيء امر الله به، دي ده مهم، يعني هذا يعني هذه اللوازم مهمه عشان انت تشوف انت فين من هذا الايه من هذا الامر. طيب احنا كده فهمنا معنى العظيم ايه، ويمكن بقى هتلاقوا يعني التعريفات اللي كله عم بيتكلموا فيها هتلاقوا اغلبها في ايه يعني في تمحور حوالين الكلام ده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معانيها.